الواحدة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن الحداد ليوم واحد بعد أن لقي أكثر من 20 فلسطينيا حتفهم في حريق بقطاع غزة. وزير الصناعة الجزائري يستقبل بالجزائر العاصمة رئيسة مبعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، ويستعرض معها الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا. البريد التونسي يصدر غدا السبت طابعا بريديا يحمل شعار القمة 18 للفرنكوفونية التي تستضيفها تونس يومي 19 و20 من الحالي. القمة العالمية للمناخ كوب 27 المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية تختتم أعمالها اليوم، بيد أن الخلافات التي تجتاح المؤتمرين سيؤدي لتمديد أعمال هذه القمة. سلطنة عمان تحتفل اليوم بعيدها الوطني 52، وبهذه المناسبة نستمع في نشاطنا إلى كلمة سفير السلطنة في باريس الدكتور غازي الرواس. 220 مليار يورو تكلفة تنظيم مونديال قطر الذي ينطلق بعد يومين، والوفود تصل من كل أنحاء العالم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من قطاع غزة، حيث لقي أكثر من 20 فلسطينيا حتفهم بينهم 7 أطفال أمس جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. مدير مستشفى الاندونيسي في جباليا صلاح أبو ليلى قال وصلت إلى المستشفى أكثر من 20 جثة متفحمة نتيجة حريق في بناية في جباليا، وأشار إلى أن من بين الوفيات 7 أطفال. مسؤول في جهاز الدفاع المدني في غزة قال انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى المستشفى، وأوضح أن الدفاع المدني بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن الإمكانات متواضعة جدا كما قال. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحريق بأنه فاجعة وطنية، وأعلن الحداد ليوم واحد اليوم. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أمين سر اللجنة قال إن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل بفتح معبر إيريز مع غزة لنقل الحالات الخطيرة من أجل العلاج خارج القطاع إذا تطلب الأمر. مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط أعرب عن تعازيه القلبية كما قال لعائلات الضحايا. وزارة الداخلية في غزة أعلنت تشكيل لجنة تحقيق في هذا الحريق. التفاصيل مع مازن حمود.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة المحاصر إياد البزم في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: نعلن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحريق الذي اندلع في بناية سكنية شمال القطاع والوقوف على ملابساته كافة، مضيفا لقد تبين من التحقيقات الأولية أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات، لافتا إلى أن الأطقم المختصة بذلك بذلت جهودها في السيطرة على الحريق لعدم تمدده لمنازل أخرى ومنعت وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة. وأردف يقول فور تلقي جهاز الدفاع المدني بلاغا بالحريق توجهت أطقم الإطفاء والإنقاذ للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية. بدورها أعربت حركة حماس عن تضامنها مع عائلات الضحايا وتقدمت بالتعازي والمواساة لأهالي قطاع غزة. القيادي في الحركة مشير المصري قال خلال مؤتمر صحفي من أمام منزل الضحايا: نتابع في حركة حماس الحدث ونسخر كل إمكانياتنا بجانب الحكومة للوقوف بجانب عائلات الضحايا. وأضاف يقول نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية جراء استمرار الحصار على القطاع ونقص الإمكانيات اللازمة للجهات المختصة الدفاع المدني والطواقم الطبية. من جانبه قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التعازي لعائلات الضحايا، ونعى هنية في بيان نشرته الحركة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع الخميس شمال قطاع غزة، ويعبر عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع من عائلة أبو ريا وعدد من العوائل الأخرى. وأضاف البيان يؤكد رئيس الحركة وقوف حركته إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة الإنسانية، لافتا إلى أن ما حدث من فواجع الأقدار ويعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حريق، طالبا هنية من دول العالم برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار الآثم، يقول إسماعيل هنية.
كارثة أخرى وقعت مساء أمس في العراق، فقد قتل 11 شخصا على الأقل في انفجار خزان وقود أدى إلى انهيار مبنى في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان بشمال العراق. وتواصل فرق الإنقاذ اليوم البحث عن ضحايا محاصرين تحت الأنقاض. في الجزائر، استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار بالعاصمة رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، والتي استعرض معها الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا. وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء بين الوزير زغدار والسيدة جنفييف والوفد المرافق لها تمحور حول الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا في إطار استراتيجيتها لنمو اقتصادي صلب ومتنوع يعتمد على ترقية الإنتاج الوطني. وفي هذا الخصوص أبرز الوزير زغدار أن الإصلاحات التي مست المنظومة القانونية للاستثمار وما تضمنته من استقرار وضمانات لتعزيز ثقة المستثمرين، المزايا والتحفيزات للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وكذلك آليات مرافقة ودعم وتوجيه المستثمرين، وهو ما سيساهم في تعزيز مناخ الأعمال في الجزائر. كما أشار الوزير إلى الفروع الصناعية الاستراتيجية التي ترغب الجزائر في تطويرها، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، النسيج، وكذلك الصناعات الكيميائية والصيدلانية. وقدم الوزير زغدار أيضا لمحة عن أداء القطاع الصناعي العمومي الذي يعرف ديناميكية جديدة، كما قال، بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية السلبية، وكذلك الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة الاختلالات المسجلة في تسيير المؤسسات العمومية لضمان حوكمة ونجاعة أمثل لهذه المؤسسات بحسب وزير الصناعة. أشار بيان الوزارة أيضا إلى أن اللقاء كان فرصة لعرض الاستراتيجية المسطرة لحماية المنتوج الجزائري والمستهلك من خلال البنية التحتية للجودة عبر الإطار القانوني والتنظيمي والهيئات المنشأة لهذا الغرض. من جهتها، رحبت ممثلة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات والإجراءات المتخذة، وقالت أن من شأنها تحسين مناخ الأعمال وبيئة المؤسسة في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تصل اليوم القمة العالمية للمناخ كوبانسات المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية لختام أعمالها، بعد أن الخلافات لا تجتاح المؤتمرين بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة لا تزال على طاولة المفاوضات، ما قد يؤدي لتمديد أعمال هذه القمة. ودخل المؤتمر اليوم يومه الأخير، وسيمدد في حال استمرار الخلافات حول تمويل الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء التغير المناخي، رغم نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق طموح. كما قال، شهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي، من فيضانات وموجات جفاف تؤثر على المحاصيل وحرائق واسعة. يهدف هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر إلى زيادة التزامات حوالي 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة وإزاء هذه الكوارث. تطالب دول الجنوب خلال هذا المؤتمر بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه الخسائر والأضرار. في المقابل، وافقت دول الشمال التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، وافقت في نهاية المطاف على إدراجها رسميا للمرة الأولى على جدول أعمال كوب 27، إلا أنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول. وفي بادرة انفتاح، أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء أمس أنه مستعد لإنشاء صندوق استجابة للخسائر والأضرار فورا، مع التشديد على أن المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات. لأنه يجب أن يمول من جانب قاعدة واسعة من المانحين، أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف. وسيكون هذا الصندوق عنصرا من فسيفساء تمويلات مختلفة يجب تطويرها على أن تستفيد منه الدول الضعيفة جدا. وزيرة البيئة الباكستانية وهي متحدثة باسم مجموعة 77 زائد الصين قالت إن تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة، وأضافت أن هذه الدول تريد إعلان نوايا سياسيا بالحد الأدنى بشأن هذا الصندوق. أما غوتيريش فأكد أنه من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال، والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن صواريخ استهدفت خلال الليلة الفائتة قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في أحد أبرز قواعدها في شمال شرق سوريا من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأمريكية في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا، وتتواجد في قاعدة في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور تعرف باسم القرية الخضراء. لم تتهم القيادة الأمريكية أي جهة بإطلاق الصواريخ التي لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، لكنها أوضحت أن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة تحقق في الحادثة. حرم أكثر من 10 ملايين أوكراني من الكهرباء هذا اليوم غداة ضربات روسية جديدة على عدة مدن بينها كييف، حصلت خلال أول تساقط للثلوج في البلاد، فيما يمكن أن تهبط درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات في الأيام المقبلة. ويستهدف القصف المتكرر منذ شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما يحرم بانتظام ملايين السكان من التيار الكهربائي والمياه. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال مساء أمس خلال خطابه اليومي المتلفز، قال في الوقت الحاضر هناك أكثر من 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء. وندد الرئيس الأوكراني والذي ستدخل بلاده شهرها العاشر من الحرب في 24 من تشرين الثاني الحالي بهجوم إرهابي روسي آخر، وقال مواقع مدنية هي الهدف الرئيسي. روسيا تخوض الحرب ضد الكهرباء والتدفئة الموجهة إلى الناس عبر تفجير محطات كهربائية ومنشآت طاقة أخرى. الكرملين رد أمس قائلا إن معاناة المدنيين في أوكرانيا سببها رفض كييف التفاوض. ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن هذا نتيجة لعدم رغبة الجانب الأوكراني في تسوية المشكلة وبدء مفاوضات ورفضه السعي إلى أرضية تفاهم، سبق أن شنت ضربات واسعة النطاق يوم الثلاثاء الماضي بعد تراجع جديد القوات الروسية والتي تخلت تحت ضغط من هجوم مضاد أوكراني في 11 من الحالي عن شمال منطقة خيرسون التي تقول موسكو رغم ذلك أنها ضمتها. وأكد البابا فرانسيس مجددا اليوم استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للوساطة وأنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة، دعا البابا الجميع إلى عدم اليأس وأضاف لكن يجب على الجميع الالتزام بصفاء النية بدءا بأنفسهم ثم نزع فتيل العنف ووقفه، يجب أن نكون جميعا مسالمين قال البابا، ونريد السلام وليس مجرد هدنة قد لا تؤدي إلا لإعادة التسلح، السلام الحقيقي هو ثمرة الحوار قال البابا فرانسيس. سلطنة عمان تحتفل اليوم بعيدها الوطني 52، وبهذه المناسبة نستضيف ضمن لقاءات إذاعة الشرق سفير سلطنة عمان في باريس الدكتور غازي الرواس، نستمع إلى كلمته.
المناسبة طبعا مناسبة يعني كبيرة على الشعب العماني بأكمله، يعني لأنه في هذا اليوم يعني السلطان قابوس رحمة الله عليه هو الذي أعطى لهذا البلد مرة أخرى أن تكون عمان موجودة مثل ما كانت دائما في التاريخ. فطبعا مناسبة يعني ينتظرها العمانيين دائما بشغف، لأنه السلطان دائما يأتي بشيء ليقدمه لشعبه يعني بشكل أو بآخر نوع من يعني أسميها جوائز، أسميها يعني شيء يفرح العمانيين. العماني دائما منتظر هذا اليوم، 18 نوفمبر هو يوم يعني يتم فيه يعني حصاد السنة كاملة.
جميل جدا.
ويقدم. فبالتالي هذا مناسبة يعني مهتمين فيها، والسلطان هيثم حفظ الله أعطى لهذا العام أن تكون في محافظة ظفار، وهي الجزء الجنوبي من سلطنة عمان. يعني محافظة ظفار هي من المحافظات المهمة جدا، والمحافظة التي انطلقت فيها أول عيد وطني في عام 1970. عام 1650 نحن مش طردنا البرتغاليين من عمان، وإنما طردناهم من كل سواحل شرق أفريقيا. فبالتالي أسسنا لما يسمى بعمان الكبرى في تلك الفترة. أنا لا أسميها إمبراطورية، ولكن أسميها هذا يعني هذه حضارة مستقلة لعمان، حضارة بأن تكون مفهوم الدولة، مفهوم الدولة الحقيقية العربية، نستطيع أن نأخذ من عمان دروس.
طيب سعادة السفير، ما هي أبرز المحطات الهامة التي عبرتها السلطنة منذ تاريخ مناسبة عيد الوطني حتى مسار النهضة الحديثة؟
هي لحظات فارقة. أنت الآن تتكلم عن 52 سنة. لو تلاحظ التطور الذي حصل في عمان، تطور مبهر. حقيقة يعني
صحيح.
نحن في عمان لا نتحدث كثيرا، ولكن من أتى إلى عمان يستطيع أن يقرأ بنفسه. يعني هناك حصل، نحن خرجنا من ظلمات. خرجنا من ظلمات الفقر وظلمات الجهل في عام 1970 إلى أن نكون دولة تكاد الأمية فيها صفر، مدارس منتشرة في كل مكان، الجامعات، المستشفيات، البلد نفسه بلد محافظ على تراثه وقيمته. نحن لا نؤمن بالعمارات الشاهقة والحضارة الإسمنتية، نحن عندنا حضارة إنسانية متكاملة.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه الزميل مازن حمود مع سفير سلطنة عمان الدكتور غازي أرواز. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله بعد موجز 3:30 من بعد الظهر ضمن لقاءات إذاعة الشرق. إلى صفحة رياضية. 220 مليار يورو تكلفة تنظيم مونديال 2022 في قطر، 5 مرات أكثر من مجموع ميزانيات المونديال 7 الأخيرة. قبل ذلك احتفظت البرازيل بالرقم القياسي عام 2014 بتكلفة معلنة قدرت ب 15 مليار يورو. أكثر من 3 ملايين تذكرة عرضت للبيع لحضور هذا المونديال، وأكثر من 160 رحلة مكوكية يومية مخطط لها لنقل المشجعين الذين سيقيمون في دول المجاورة لقطر خلال المونديال. ولحضور مجموع فعاليات نهائيات هذا المونديال يجب على كل فرد إنفاق 6000 يورو. بالطبع سوف نعود نتحدث بالتفصيل عن هذا المونديال في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وأتمنى لكم حلال الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.